قال تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
رفع الله الحرج عن عباده وخفف عنهم في كثير من الأحكام بسبب ما يعرض لهم من الأحوال والأعذار، ومن ذلك الصيام، فرفع الحرج عن من أكل في نهار رمضان ناسيا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن عجز عن الصوم لمرض لا يرجى زواله أو شق عليه لكبر ونحوه أفطر، على أن يطعم عن كل يوم مسكينا بدلا عن الصيام. بل أوجب الفطر على الحائض والنفساء، وإذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها جاز لها الفطر رفقا بها وبطفلها. وكذا المسافر مسافة تقصر فيها الصلاة يجوز له الفطر، وعليهم جميعا القضاء بعد رمضان. قال تعالى:
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
والمريض مرضا طارئا يرجى زواله له أحوال ثلاث: ألا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم، أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم ويفطر أخذا برخصة الله تعالى، أن يضره الصوم فيحرم عليه الصيام. قال تعالى:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة. وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أيام رمضان تسير سريعا، وأيام العشر الأوائل تذهب تدريجيا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وذكر الله أعظم ما تحيا به الأرواح وتسعد به النفوس، فهو للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟ وهكذا القلب بلا ذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه مساكين، فقلوبهم في وحشة أبدا ودائما. وقلوب المؤمنين تطمئن وتسعد وتفرح، وهكذا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الذكر حياة للقلب، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، كما قال عليه الصلاة والسلام. والذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان ويحط الخطايا، وبه تجلب النعم وتدفع النقم. ذكر الله أكبر من كل شيء، قال تعالى: ولذكر الله أكبر. أهل الذكر السابقون يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون. والمفردون الذين هلك أقرانهم وانفردوا عنهم، والمقصود بالمفردين الذين بقوا يذكرون الله. ولو خاض الناس فيما خاضوا فيه فقد تفرد هؤلاء بذكرهم لربهم. وقد قال الصحابة: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ذكر الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام، وربما احتار بأيها يبدأ بأيها يأخذ، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأهل الذكر موعودون بالفضل العظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة. ومن واظب على أذكار الصباح والمساء في الأوقات والأحوال المختلفة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهو يذكر ربه حضرا وسفرا، صحة ومرضا، ليلا ونهارا. يكفي أهل الذكر من الفضل أن الله تعالى يذكرهم كما قال: فاذكروني أذكركم. وقال في الحديث الإلهي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأي شرف أعظم وأي فخر أكبر من أن يذكرك ربك. ذكر الله مشروع بلا حد ولا حصر، هي العبادة التي لا تقيد بزمان ولا بمكان ولا بحال معينة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في السر، في العلانية، في الليل، في النهار، في البر، في البحر، في الغنى والفقر والصحة والمرض. أكمل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان تفكرا وتدبرا، تهليلا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وحوقلة واستغفارا، وعلى رأس الذكر تلاوة القرآن. فيا أيها الصائم أكثر من ذكر ربك. وقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وفي رواية: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى فقرتنا التالية.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المثل من أمثلة القرآن. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بعد أن ضرب الله تعالى مثلا للذي ينفق ماله في سبيل الله وابتغاء مرضاته بالحبة دليلا على المضاعفة التي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ضرب مثلا لعمل المراء ونفقته وما يبطل صدقته، وذلك لأنه بالمن والأذى والرياء لا يحتسب ثواب عمله. فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب، والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا له. المن هو المن بالعطاء بالقول أو الفعل، فيتعدى على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقا بإحسانه ويقول أعطيتك كذا ويعد نعمه عليه فيكدرها. والأذى أن يعيره فيقول إلى كم تسأل وكم تؤذيني ونحو ذلك. وقيل من الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب أن يعلم ذلك، يعني يفضح السائل أو الفقير عند أشخاص آخرين، يقول هذا سألني وأنا أعطيته. فالمن تعيير وتكدير من العبد، لكن المن من الله إفضال وتذكير. قال تعالى عن المنان: كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة المرائي. هذا الذي لا يريد وجه الله وإنما يقصد مدح الناس أو الشهرة وليقال عنه جواد كريم، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يبتغي وجه الله ولا يريد الثواب يوم القيامة، وإنما يريد الآن في الدنيا. فمثل صاحب هذه النفقة والصدقة وبطلان عمله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب، إذن طبقة خفيفة، فأصابه وابل المطر الشديد. ماذا فعل بهذه الطبقة الترابية الخفيفة؟ أزالها، أذهبها بالكلية، ما بقي شيء. والمرائي يظن أن هذا المطر الآن سينفع وينبت، ولكن ذهب ذلك التراب الخفيف وبقي الحجر الأملس الصلد فتركه صلدا. إذن هذا الوابل من المطر ترك الصفوان أملس يابسا لا شيء عليه، لا تراب ولا نبات، صار حجر غير قابل للإنبات. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل ولا تبقى ولا تزكو ولا تنمو. وهذا عنصر المفاجأة، المطر الذي أذهب هذه الطبقة من التراب ولم يبقى إلا شيء لا ينتفع به لا ينبت. هكذا يتبين لهم يوم القيامة عندما يأتون ربهم وهم محتاجون إلى الثواب والحسنات فيجدونه كالسراب لا شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. هذا المثل أيضا يبين أن قلب هذا المرائي غير صالح، غير صالح لأي نماء ولا زكاء. الرياء والإرادات الخبيثة تمنع من نبات أي شيء، ولهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا من أعمالهم التي اكتسبوها في الدنيا ومن ثوابها يوم القيامة، ما يقدرون على أي حسنة أو نفع منها. وهذا من أبلغ الأمثال، لأنه يتضمن تشبيه قلب المنافق المرائي الذي ليس فيه إيمان بالله باليوم الآخر بالحجر القاسي الصلد الذي لا يلين ولا يخشع. وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، وتشبيه الواذل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر وأذهبه بهذا الرياء والمن والأذى. فالتراب هذا الظاهر يمثل صدقة المرائي، والصفوان قلب المرائي، والوابل المن والأذى والرياء. إذن الوابل أزال التراب وبقي هذا الصفوان الصلب القاسي بلا فائدة، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه يوم القيامة لبطلانه وزواله. فهذا الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمنان والمؤذي، هذا عمل لغير الله، وليس هناك في الصخر أي مادة ري ولا أي شيء يساعد على الإنبات، ولذلك قلب المرائي خاوي من الخير، خالي من أي مادة، من أي مادة تفيد. وعند الوابل لا يثبت شيء عليه، أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه، ولذلك فهي حابطة. وقد جاء في الحديث قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المنفق لغير الله في الظاهر عمل عملا يترتب عليه الأجر، لكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من النمو والزكاء. كما أن تحت التراب حجر، حجرا يمنع من النبات ما يبذر على هذا التراب. أحوج شيء يوم القيامة الإنسان، أحوج ما يكون إلى ثواب أعماله، لكن المرائي والمنان لا يجدون ثوابا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والمثل هذا ينفر ويحذر من قبح، يبين قبح المن والأذى والرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، رواه مسلم. طبعا هذا يبين أن المن والأذى في الصدقة من كبائر الذنوب. أما أعطيتك، أما بذلت لك، أما فعلت، ما تذكر نعمتي عليك، ما تذكر فضلي عليك. ولا يزال يذكر مؤذيا له. فيجب أن تكون صدقاتنا لله ونخفيها، ولا نؤذي من أعطيناه، ولا نمن عليه، ولا نبتغي منه شيئا، ولا حتى نطلب منه الدعاء. ما نقول يكفينا منك الدعاء أبدا، نعطيه ونرجو الأجر من الله. والفقير إذا دعا لك بظهر الغيب دعا من عند نفسه، وهذا هو المتوقع، الحمد لله، لعله دعاء ينفع ويقبل. لكن عند الإعطاء لا تشترط عليه شيئا ولا تطلب منه البتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعافينا من المن والأذى والرياء، إنه سبحانه هو المنان الكريم. وإلى المثل القادم بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة. فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول، أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني، ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. ننتقل إلى أسئلتكم الآن. وكلمة سريعة عن مفطرات الله عز وجل، ذكر في قوله: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية جمعت أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء عمدا، القيء والحيض والاحتجام، الحجامة، فخروجها يضعف البدن ويفطر. ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، فهذه تذهب الحكمة المقصودة من الصيام. فإذا هناك مفطرات تضعف ومفطرات تقوي، وأعظم المفطرات إثما الجماع. ومن جامع في نهاية رمضان عامدا مختارا فقد فسد صومه وأنزل أو لم ينزل. أنزل إذا أولج أفطر، أنزل أو لم ينزل، وعليه التوبة العظيمة وإكمال اليوم والقضاء والكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإذا ما وجد صيام شهرين متتابعين، إذا ما استطاع يطعم 60 مسكينا، المرأة إذا كانت مطاوعة حكمها حكم الرجل، وإذا كانت مكرهة فليس عليها هذه الكفارة المغلظة، ولا تجب الكفارة المغلظة هذه بشيء من الفطرات على الراجح إلا بالجماع، لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة. لكن عليه التوبة العظيمة وعليه قضاء اليوم وعليه أن يكثر من النوافل لعله يعوض. لأن الآن يعني حتى لو واحد أكل أو شرب عمدا أو بدون عذر أو استمنى مثلا عمدا يفسد يومه، ولو قضى ما يعوض، القضاء هنا ما يعوض الفرض الذي أفسده. فلذلك يكثر من النوافل حتى يعني يحاول ترقيع ما خرقه. ومن جامع في رمضان أكثر من مرة فتتعدد الكفارات بتعدد الأيام التي أفسدها، فإذا أفسد ثلاثة أيام ثلاث كفارات، أربع أيام أربع كفارات، وهكذا. ومن جامع ليلا فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع فورا، وصومه صحيح إذا نزع ولو اغتسل بعد الفجر. والتقبيل والمعانقة واللمس وتكرار النظر لا يجوز لمن لا يملك نفسه إذا كان سريع الشهوة، وإذا كان يؤدي إلى أفساد الصوم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع زوجته من أجلي، أو يدع شهوته من أجلي. وإذا نام الصائم فاحتلم فلا حرج عليه ولا شيء، أما خروج المذي فيأثم ويخرق الصوم لكن لا يفسده على الراجح، وعليه التوبة ويحاول أن يتنفل من الصيام بعد ذلك. الإبر المغذية وحقن الدم يفطر، الإبر غير المغذية لا تفطر، غسيل الكلى يفطر، كذا الحقن الشرجية، قطرة العين والأذن، قلع السن، مداواة الجرح لا يفطر، بخاخ الربو لا يفطر. وأما الأنف هو منفذ مباشر إلى الجوف، فبناء عليه إذا نزل من الأنف فإنه يفطر. الأخت مريم، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يخليك.
تفضلي.
الله يخليك. أنا مريضة مرض سرطان، ولنا من كيميو. أنا
يعني مريم تقولين أنك مصابة بهذا المرض الخطير؟
نعم.
نسأل الله لك الشفاء، إنه هو الشافي، لا شافي إلا هو، وهو على كل شيء قدير. تفضلي.
أنا عملت رقية يا شيخ، تخبرت السبيل رقية، وش نعمل الدول العربي ولا نتبع الدول الطويل؟
الرقية الفاتحة سبع مرات والمعوذات ثلاثا ثلاثا ثلاثا، تقرأين على نفسك وفي الكفين وتمسحين، وتقرأين في الماء وتشربين، وكذلك أولياؤك أو أهلك، بعض الأهل لو قاموا برقيتك أيضا فهذا طيب. فالمضطر وأهل المضطر أصحاب الضرورة، وقد قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. باقي شيء يا مريم؟
أنا عملت الاستخارة وقتني رؤية، بس ما عرفت مش اللي غنعمل، وش مش اللي إلى الطبيب، ما فهمتش الاستخارة، بس لي رؤية.
والله أنا ما عندي علم بتفسير الرؤى، اسأل الله خيرها وتعوذي بالله من شرها. ونسأل الله لك في هذا اليوم العظيم، نسأل الله القدير الشافي بيده العافية سبحانه أن يعافيك وسائر مرضى المسلمين. صلاح الدين، تفضل يا أخي. تفضل يا صلاح الدين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كانت روح الكلينات الحساسية.
نعم.
كان كل واحد كنينه تاع الحساسيه، كنينه الادويه.
ايوه.
كان كلها مع الليل، وكان غير ممكن تصلي صلاه الفجر.
طيب دواء الحساسيه هذا كيف يتعاطى؟ يعني هو مع الفم ولا ابره ولا ايش؟
مع الفم.
يتعاطى مع الفم، معناها انت لازم تاخذه بعد المغرب الى الفجر. يعني ممكن تاخذه بعد المغرب، نصف الليل، قبل الفجر. فإذا اضطررت إلى أخذ أثناء النهار، إذا اضطررت تفطر وتقضي. حياك الله. حياك الله يا أخي. عبد الله، تفضل عبد الله.
ألو شيخ.
أي نعم، حياك الله.
شيخ، عندي سؤال.
أيوة.
السؤال الأول، في ثوبي فيه بقعة دم وكنت أعلم عنها، ورحت ذهبت إلى المسجد وأدى المسجد ونسيت أن ثوبي فيه دم وصليت.
يعني صليت وأنت لا تعلم، ما اكتشفت إلا بعد الصلاة ولا عرفت قبل الصلاة؟
أنا عارف قبل الصلاة، بس وقت ما أدى المسجد ذهبت إلى المسجد الصلاة ونسيت أن ثوبي فيه دم.
خلاص، ما دام أنك نسيت وصليت لا حرج عليك، لا حرج عليك. ونحن الآن ما نتكلم عن قضية نجاسة الدم والكمية وإلى آخره، نتكلم. أنت الآن تقول صليت وأنا ناسي، كنت أعرف من قبل ثم نسيت وصليت، فصلاتك صحيحة والحمد لله. أم يوسف تفضلي. أم يوسف، أم يوسف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسألك عن قبل أمس كنا نعد الإفطار عند الوالد، الوالد كبير في السن وعنده والسمع عنده ما يسمع، وكنا إذا عدنا الفطور وعدنا الأذان نقول له جاء ولدي عمره 4 سنوات قبل الأذان ب5 دقائق وقال له يا جد أذن، وأفطر الوالد قبل الوقت، يعني أبغى إيش الحكم في ذي؟
طيب تسمعين الجواب في من جاءه حفيده وقال له أذن قبل الوقت 5 دقائق فأفطر بناء على خبر هذا الحفيد، هل يعيد أو لا يعيد؟ الطيب تفضل. الطيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، أحبك بالله.
حبك الله، حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ. بالنسبة للسؤال الأول، المرأة الحائض إذا طهرت في نهار رمضان هل تمسك أم لا تمسك؟
طيب تقدم الجواب طبعا في ذلك خلافا بين أهل العلم، فقال بعضهم إذا أفطر أوله يعني بقي فكذلك في آخره، وقال بعضهم تمسك مراعاة لحرمة الشهر وقد زال العذر، فلو أمسكت أحوط، لكن من العلماء من قال إنها لا تستفيد بالإمساك شيئا وتفطر. السؤال الثاني.
نعم، والدي يا شيخ أفطر يوم من رمضان منذ 3 سنوات بسبب مرضي ولم يعيد ذلك اليوم حتى رمضان الآن، يعني 3 سنوات مرة أو 4.
لكن هل كان قادرا على القضاء ولا ما كان قادرا طيلة المدة؟
نعم قادرا تهاونا فقط.
خلاص، إذن عليه يا أخي عليه أن يقضي بعد رمضان، يقضي يوما، وعليه أن يطعم مسكينا كفارة للتأخير مع استغفار الله عن هذا التأخير الذي حصل. الأخ حسين تفضل. يا حسين
حياكم الله يا شيخ.
أهلا ومرحبا.
يا شيخ عندي سؤال حول زكاة العين.
أيوة،
حول زكاة العين، حيث نحن هنا في الجزائر نزرع كثيرا نقض من العنب، وأكثر ما حيث نسقيه لقب الأدوية عن زكته ربع العشر أو العشر أو
أنت تسأل عن زكاة العنب؟
نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الحكم في زكاة العنب، زكاة محصول العنب. طيب أم يحيى.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا شيخ أنا أطلب منك الدعاء، أنا مقبلة على مشروع الشهر القادم وأنا متخوزة، أطلب منك دعاء بأن يكتب لي الله.
نسأل الله لك التوفيق. تفضلي. طيب حنان تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو لك الدعاء لأختي بالشفاء العاجل، وأرجو الدعاء لي بالذرية الصالحة إن شاء الله في هذا الشهر المبارك.
أيوة، أنت شوف تنبيه، يعني هنا تنبيه مهم، وهو أن صاحب الضرورة وصاحب الحاجة دعاء أقرب من دعاء غيره، فهو يدعو لنفسه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، دعاء المريض نفسه وحتى دعاء أيضا دعاء أهله المضطرين لضرورة مريضهم، هذا أقرب إلى الله من دعاء غيرهم، واحد البعيد الذي لا يحس ولا يشعر بالمعاناة، ولذلك فإنه يدعو لنفسه قبل أن يطلب من غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكم ولمرضى المسلمين. الأخ عمر تفضل. يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، هل التعطل يؤثر في صحة الصوم؟ ونريد منكم نصيحة رمضانية لبعض الأخوات التي يخرجن من بيوتهن متعطلات المتعطرات، وبارك الله فيكم.
حياك الله. أما التعطر فلا يضر الصيام، ولكن يضر المرأة إذا خرجت بين الرجال متعطرة، التعطر لا يضر الصيام، لكن يضر المرأة إذا خرجت بين الرجال متعطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من استعطرت فخرجت ليرى ريحها فهي زانية، وهذا وصف شنيع. طبعا الزنا درجات، لكن تأمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك، فتعرف خطورة الموضوع وكيف أن هذا الأنف ممكن يجر إلى الفاحشة. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إذا أنت أنا عندي بنية معاقدة، مو معاقدة جسديا، وأنا ما معاقدة هي تعتبر من الحالات الخاصة، عمرها تقريبا 18 سنة، خليتها الصوم العام رمضان، إلها قدرة على الصيام بس لا تفهم شنو معنى الصيام، يعني عندها طاقة للصيام تقدر الصوم، لكن ما أدري يعني فترة أيام الحالات وفترة أيام الرخصة الشرعية ما أعرف عليها قضاء، حكم القضاء عليها تقضي لو تمر وياها على الحالة ومن تفطر خلاص ما عليها شيء.
إذا كانت هذه البنت لا تدرك معنى الصيام ولا تعقله لأنها فاقدة للعقل، التمييز العقل والتمييز مفقود، فلا تدرك معنى الصيام ولا تعقله، فليس عليها الصيام حتى لو كانت قوية بدنيا، حتى لو كانت تقدر على الإمساك ليس عليها، لأن النية من شرط الصيام، وهذه لا نية لها، وهي لا تميز معنى الصيام أصلا، فكيف تنويه؟ ولذلك ما جعل الله عليها تكليفا ولا جعل الله عليها الفرض هذا ولا غير من الفرائض ما دامت لا تعقله. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. محمد فضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أريد أن أسأل عن صلاة المغرب، يعني في رمضان لا أصلي صلاة المغرب مع الجماعة، وكذلك لا أصلي صلاة الفجر مع الجماعة، بداعي أن الإمام الذي يقيم صلاة في المسجد يعني ليس لي معه علاقة جيدة.
بدعوى أنه إمام المسجد ماله؟
يعني لا أحبه، يعني أحس أنني أكرهه شيئا ما.
إيه بس هذا يا أخي ما هو معنى ترك الجماعة، يعني ترك هذه العبادة العظيمة لا يكون لسبب مثل هذا، أنه مجرد إحساس أو مجرد عدم تلاقي أرواح أو مجرد عدم محبة. إذا تستطيع تصلي في مسجد آخر الحمد لله، لكن تترك صلاة الجماعة بمصلحتها العظيمة لمجرد أنك يعني تنفر نفسيا أو لا تطيق هذا لشكله ولا لتصرف عنده أشياء شخصية، يعني ما هو لأجل مثلا والعياذ بالله شرك مثلا أو شيء يجعل الإمامة باطلة، فلا تترك هذا لا. وتريد أن تذهب إلى مسجد آخر اذهب إلى مسجد آخر لا مانع. محمد تفضل يا محمد. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
شهر مبارك وكل عام والأمة العربية الإسلامية بخير.
حياك الله يا أخي.
يا شيخ أسألك عن الشياطين إذا كانت مربطة في رمضان، فإذا كانت مربطة فما هذه الوسوسة التي تجيني في الصلاة؟
أن التصفيد لا يعني أنه لا قدر لها على الوسوسة، بل إن التصفيد هو تقييد للحركة، ولا شك أن الشياطين لا تصل في رمضان إلى ما تصل إليه خارج رمضان، لا شك نشاطها خارج رمضان أعظم بكثير، لكن هذا لا يعني أنه لا تأثير له على الإطلاق، بل يمكن للشيطان أن يوسوس وهو مصفد وأن يوسوس من بعيد، والشيطان كان خارج الجنة لما وسوس لآدم وهو داخل الجنة. وكذلك قال بعض العلماء إن التصفيد لمردة الشياطين بخلاف الشياطين الصغار، على أي حال هذا لا يتنافى. وبعدين عندنا النفس الأمارة بالسوء وعندنا شياطين الإنس أيضا يعملون. خديجة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي قضاء أيام من أيام اللي فات، وخش على وحمل وصار لي فترة حمل وما قدرتش
نرد. خلاص ما دام اتصل العذر، ما دام اتصل العذر بارك الله فيك، وما استطعتي تقضي رمضان الماضي حتى دخل رمضان الجديد لأن العذر متصل، فليس عليك إلا القضاء فقط بعد رمضان بعد العيد ما عليك إلا القضاء والحمد لله. منير تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نسألك موضوع الطلاق. هو أنا بنتي قاعد يبتز فيه على خاطر طريقتي قاعدة تبتز فيه على خاطر بنتي. كان مطلوب مني حاجات لأنني كان ضروري أنني أعطيهم، كان ما أعطيتهمش أنني نقعد مبتز على خاطر أنني نشوف هالبنت. شن الحل يا شيخ؟
يعني أنت الآن عقدت لابنتك؟
لا أنا صار طلاق بيني وبين
صار أيوة تفضل. صار إيش؟
أنا طلقت وصار دوا ابتزاز من الأهلي. إذا كان نبي نشوف بنتي ضروري من في طلبات من أن نوفرها فيها.
يعني أنت الآن طلقت الزوجة وصارت وصارت في العدة.
فاتت حتى العدة وقاعدين.
طيب تمام. طيب وخرجت من العدة.
تمام كويس.
أيوة وهي طلقة واحدة.
هي بعثت لها رسالة فيها أنت طالق 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 إن هي أيوة. وأنت يا شيخ قلت إن هي تجزي عن
طيب.
طلاق.
خلاص شوف يا أخي، أول شيء قبل ما نتكلم في قضية العودة وشروط العودة، إذا يعني أنك تريد أن تردها وطبعا بعقد جديد لأنه العدة انتهت، وما هي شروطهم، لأنه الآن خلاص إذا صارت يعني بعقد جديد يمكن أن يشترطوا أي شيء يريدون. لكن قبل هذا أنت عندك 3 طلقات، ونعرف أصلا هل تستطيع أن تعيدها أو لا تستطيع أن تعيدها، لأنك كتبت لهم أنها طالق 3. فلذلك أنت عليك بالرجوع إلى المفتي لديكم، المفتي لديكم في ليبيا الشيخ الصادق أو غيره ممن يتولى الإفتاء، وتعرف أصلا إيش حكم العودة بعد 3 طلقات. فإذا حكم القاضي أن 3 ولا عودة إلا بعد زوج، خلاص أن المشروع هذا انتهى الآن، هذا صار موضوع يعني ليس مطروحا حتى تنكح زوجا غيره وتفارقه ونكاح رغبة. فلذلك نفصل أو ننتهي من القضية الأولى أولا، وهي مسألة أنه هل يجوز لك أن ترجع حتى بعقد جديد، هل يجوز لك أن ترجع بعقد جديد ولا لا بعد ما صارت الطلقات 3. البشير تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قراءة القرآن جماعة.
طيب هل يقرؤون جماعة بصوت واحد، جميعا يجتمعون صوت واحد، ولا واحد يقرأ والبقية يستمعون؟
لا يقرؤون بصوت جماعة بصوت واحد، وقراءة القرآن وقول صدق الله العظيم عند نهاية.
أيوة شوف أيوة نص الإمام مالك رحمه الله وغيره على أنه لا يقرؤون بصوت واحد جماعة، وأن هذا من البدع. وبعض العلماء استثنى تحفيظ الصغار للقرآن إذا كان لا يتيسر يحفظ كل واحد، أما أن يقرأ يجتمعون يقرؤون بصوت واحد هذه بدعة من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من ابن مسعود ومن غيره، والصحابة كان يأمرون أحدهم أو أنداهم صوتا يقرأ ويستمع البقية. أما أنه كلهم يجتمعون بصوت واحد على التلاوة بصوت واحد فلا. الأخت نجاة تفضلي. نجاة
علي
تفضلي.
علي
نعم
علي
أيوة.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
اتصلت بك البارح وما جاوبتيش على السؤال تاعك.
إيش كان السؤال؟
كان سؤال فيما خصك لك أنا ولدت بالعملية قيصرية وراني في شهر وبن راني قاطع
لي،
هل أصوم ولا لا؟
أيوة اللي هو التقطع في النفاس.
هاي
طيب إن شاء الله سيأتي جوابك بإذن الله عز وجل. أخ خالد تفضل. يا خالد
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا الشيخ أنا بدأ على شخصي كلفني بهذا السؤال. أنا بدأ على شخصي ده دار يتحلل من ذنب كذا عمله، كان أخذ عبارة عن سلسل بتاع ذهب من أخته من غير علم،
وبعدين
وداري تحلل من هذا الذنب. وهو بالنسبة لأخته السجل ده حطى عليه أبوه، هو كان محتاج لفلوس أخذ الفلوس دي، أخذ السجل ده وصرفه فلوس جاب له مبلغ 7000.
شوف يا خالد، أنت تقول له أتحلل من أخته من السرقة التي قام بها، وإذا طالبته به لازم يروح يشتري واحد مثله تماما يعوضها، أو يعوضها بما يرضيها من قيمته أو شيء مشابه له. إذا طالبته لازم، هذه حقوق العباد، في ديوان لا يغفر الله منه شيئا يوم القيامة، ما هو؟ ديوان حقوق العباد. ولذلك لابد يتحلل، إذا سامحته الحمد لله، وإذا طالبته لابد أن يأتي به مثله أو قيمته، إذا ما وجد مثله أو شبيه به، المهم لابد أن ترضى، لابد أن ترضى. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
السؤال الأول، مجموعة من النساء تصلي.
الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك. وأنت طيب، حياك الله.
بالنسبة للتشهد الأول يا شيخ في الصلاة، التشهد الأول.
نعم.
هل في صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني لا يشترط ولا يجب، بس بعض العلماء استحبه، قال يستحب أن يضيف التشهد الأول، يضيف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال يكتفي بالتحيات فقط. الجمهور قالوا يكتفي بالتحيات فقط، وبعضهم قال لا بأس أن يضيف، يعني يستحب أن يضيف إليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك حديث رواه النسائي وغيره، الشاهد أنه لو أضاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج ولا بأس. الأخت نورة تفضلي. نورة
عليه السلام. عليكم. أريد أن أعرف إذا قال الرجل إلى زوجته أنت طالق بدون قصد وليني من نية الطلاق، هل يوقع طلاق أم لا؟
إذا إيش؟
إذا قال لزوجته أنت طالق في لحظة غضب وأنه لا ينوي أن يطلقه منذ مقصده جهة عدد بلا شعور.
أيوة.
هل يوقع الطلاق أم لا؟
طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال بلا شعور، بلا شعور، إذا كانت هذه العبارة دقيقة وهي الواقع أنه قال أنت طالق بلا شعور، لا يقع الطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، يعني استغلق عليه الأمر من شدة الغضب، ما عاد يشعر ولا عاد يحس ما يخرج منه، لا يحس ما يخرج من فمه، ولا أراده ولا قصده، فهذا لا يقع إذا كان هذا هو الواقع. أم رياض تفضلي. أم رياض
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
سؤالي الأول فيما يخص رمضان الماضي، كنت مريضة، فلم أقضي شهر رمضان الماضي لمدة عام كامل، كنت مريضة جدا، يعني لازلت لحد الآن مريضة.
إذا اتصل المرض، اتصل العذر، فليس عليك إلا القضاء بعد الشفاء فقط، ما عليك إلا القضاء بعد الشفاء، نسأل الله لك الشفاء والعافية. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وشلونك الشيخ لباس؟ لا.
حياك الله، حياك الله.
يا شيخ عندي سؤال.
أيوة.
عندي ابن عمتي اليوم الأول من رمضان. معي يا شيخ.
أيوة.
عندي اليوم الأول من رمضان ولد عمتي صار له مرض قبل ما يفطر.
أيوة.
قبل ما يفطر دعا بالطيار بيخرج ما أكل ما قبل في الإفطار قبل رمضان.
أيوة.
هذا لا.
أيوة.
ومن بعده ما فطر، قام 15 غدوا من ذاك اليوم الثاني فصباحا فطر، لحكم هذا يا شيخ.
أيوة. يعني هو الآن أصابه القيء قبل المغرب، أول يوم من رمضان صام وأصابه القيء قبل المغرب، ومع ذلك ما أكل شيء، مع ذلك ما أكل شيء حتى بعد المغرب إلى ثاني يوم الصباح، أكل ثاني يوم الصباح. السؤال، هل زال المرض أو زالت العلة قبل فجر اليوم الثاني ولا بقي مريضا الى صباح اليوم التالي؟
مو زالت العله ولكن خلص. ما اكل اليوم اللي قبل ما اكل شيء.
لحظه محمد أنا. زالت العله ولا زادت العله؟
زادت ابدا لم تعد عنده اي عله ذهبت من عنده العله يعني عادي نورمال ولكن لم ياكل شيء.
ايوه طيب معناها انه كان ما دام زالت باللام ما دام زالت العله قبل فجر اليوم الثاني كان واجبا عليه ان يمسك. صحيح ما اكل لكن دخل الفجر وليس مريضا. كونه ما اكل اليوم الذي قبله ما اكل صحيح انه سيشق عليه لكن هذا لا يعني انه لا يصوم لان الفجر طلع واليوم بدا بدون عله يعني ما عاد مريضا. صحيح انه جائع جدا لكن ما عاد مريضا فكان عليه ان يمسك. فاذا ما استطاع افطر لعدم الاستطاعه لكن ما يجي يقول والله انا ما اكلت الليله اللي قبل انا معذور اكل. لا لو واحد الآن فرضنا يعني نام قبل المغرب هو صائم نام قبل المغرب ما صحي إلا بعد الفجر اليوم التالي إيش يقول؟ الله أنا ما أكلت خلاص يعني سأفطر هذا اليوم؟ لا إلا إذا عجز عن الصيام فقط. طيب الآن هذا الشخص يوم الأول صحيح ليش؟ لأنه تقيأ رغما عنه وما أكل وغربت الشمس فيوم الأول صحيح. يوم الثاني يعني ربما جهلا أو راح أكل ثاني يوم الصباح مع أن العلة زالت فعلي أن يستغفر الله وأن يقضي هذا اليوم فقط يتوب الله ويستغفره من تقصيره ويقضي هذا اليوم فقط والله أعلم. أيها الإخوة فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
سورة آل عمران سورة مدنية آياتها 200 وتسمى هي وسورة البقرة بالزهراوين. وعمران هو والد مريم أم عيسى عليه السلام وآل عمران هم المؤمنون من عشيرته وذوي قرباه وبهم سميت السورة. تأتي السورة بثلاثة خطوط عريضة تتناثر نقطها في السورة كلها وتتجمع وتتركز في مجموعها. وأول هذه الخطوط بيان معنى الدين. فليس الدين هو كل اعتقاد في الله إنما الدين صورة واحدة من صور الاعتقاد فيه صورة التوحيد المطلق الناصع القاطع الذي بعث الله به كل أنبيائه ورسله.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
ومن ثم يكون الدين الذي يقبله الله من عباده هو الإسلام.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
وأما الخط الثاني الذي يركز عليه سياق السورة فهو تصوير حال المسلمين مع ربهم واستسلامهم له وتلقيهم لكل ما يأتيهم منه بالقبول والطاعة والاتباع الدقيق.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
وأما الخط الثالث العريض في سياق السورة فهو بيان أن هذا الكون بنظامه البديع كتاب مفتوح يدعو إلى التفكر والتأمل في روعة صنعه بهذا النظام ويحمل بذاته دلائل الإيمان بربوبية الله تعالى ويوحي بأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى وحسابا وجزاء. ويرشد لهذا الخط من السورة الآيات التي بدأت بقوله سبحانه:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
وختمت بقوله تعالى:
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
من فضائل السورة ما جاء عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. سورة آل عمران عقيدة المسلم كما يجب أن تكون.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. يقول السؤال: هل النذر يرد الرزق؟ هل النذر إذا ما استطعت أن أوفي به؟ نقول: النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنذروا. وهذا نذر المعاوضة محرم عند علماء ومكروه عند آخرين. كانوا يقول لربي: إذا فعلت لي فعلت لك، لا إذا شفيت مريضي تصدقت لك، وإذا ما شفيت ما. فهذا في المعنى بغيض. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنذر. ولا تظن أبدا أنه إذا نذرت سيشفى المريض، وإذا ما نذرت لن يشفى، أو أنه النذر سيعجل الشفاء. لا تظن هذا إطلاقا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تنذر، فإن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا. طب إذا واحد عجز عن الوفاء كفارة يمين، هل يجوز مشاهدة مسلسل واحد لمدة ساعة واحدة في شهر رمضان؟ شوف يا أخي، ما هي مسألة مفاوضات يعني يا شيخ، مشينا يعني بس ساعة. هذا الممثل أنا أحبه جدا، والمسلسل هذا مشوق. شوف، إما أن يكون مباحا، يعني مثلا بعض الأفلام الوثائقية، بعض الأفلام التربوية، بعض ممكن ما فيها مثلا نساء، ما فيها موسيقى، ما فيها أشياء محرمة، ممكن يراها مباحة، بس لا تشغله عن طاعة الله. وإذا فيها محرم خلاص، لا ساعة ولا دقيقة ولا يوم ولا يوم، انتهينا خلاص. إذا شيء محرم المسلم يمتنع عنه في رمضان وغير رمضان. يقول: الإحرام الذي يشبه التنورة لا يلبسه. إذا كان مفصل مثل التنورة صار خلاص، صار مخيط، صار لباس لباس. أما أنه يشبك بمشبك أو أنه يعمل حزام، يحط عليه يربط عليه حزام، فلا مانع. لكن كذا يعني يجعله مغلق من فوق ومغلق على طول، من يعني من أعلى إلى أسفل خلاص، يعني مثل التنورة، فلا يفعل ذلك. وقد صنف الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله في هذه المسألة، الإحرام إحرام التنورة، صنف فيه أو يعني كتب فيه جوابا مفصلا. ثالث يوم من رمضان مرت بالتهاب اللوزتين والحمى الشديدة وارتباك العظام. خلص، إذا صار الواحد خرج اختلت صحته، خرج عن حد الصحة إلى المرض الحقيقي، خلص فإن له أن يفطر ويقضي. هل تجب الزكاة على الأملاك والأراضي المراد بيعها من أجل الربح كل سنة أو مرة واحدة؟ الجواب: كل سنة، ما دامت عندك وأنت تبتغي بيعها لتربح كل سنة. طيب، وإذا ما عنده سيولة نقول يكتب على نفسه دينا، هذا الدين لله. فإذا باع طلع عن السنوات الماضية، إذا باع طلع عن السنوات الماضية. ما حكم تخصيص شهر رمضان بالقنوت في صلاة الفجر؟ لا، ما الدليل على ذلك؟ ما في. إما إحنا القنوت في الوتر وما يواظب عليه أيضا، والقنوت للنوازل، هذا القنوت المشروع، أما قنوت الوتر ولا قنوت النوازل. أما يجي واحد يقنت في الفجر بدون نوازل ولا ورمضان فقط، فلماذا؟ لا، هذا التخصيص لا دليل عليه. مقيم في بلجيكا يبعد عن العمل عن منزل 107 كيلو، إذا خلص أنت يجوز لك أن تفطر إذا أردت، لكن حط في حسابك أن عليك القضاء. فربما تقول والله الآن أصوم مع المسلمين أسهل لي، لأني غدا في عمل أيضا، بعدين في عمل، فيعني سأصوم. فلذلك أنت إذا كنت على سفر يجوز لك أن تفطر، في رخصة لك، ما حد يمنعك من الإفطار، لكن احسب حساب القضاء بعدين هل هو أشق مثلا، لمجرد الحكمة يعني. يقول السؤال: من يكثر بالحلف ولا يفي بالحلف، هل التوبة تكفر ما سبق؟ التوبة لابد منها، لكن الكفارة أيضا لابد أن يخرج الكفارة، يقدر الأيمان ويطلع كفاراتها، يقدرها بالعدد ويخرج كفاراتها. عندي ذهب بلغ النصاب، لا أعمل ولا يتوفر لدي مال ولا أتزين به إلا في المناسبات. طيب إذا تريدين الإخراج الآن، تقول هل أبيع منه شيئا؟ نعم، ممكن تبيع منه قطعة وتخرج الزكاة. وأصلا هو لو نزل عن 85 غرام صافي ما تجب الزكاة، وإذا كان عيار 21 97 غرام تقريبا، وإذا كان عيار 18 113 غرام تقريبا، فإذا نزل تحته خلاص ما في زكاة. أما الذهب الصافي فاين جولد 24، هذا 85 غرام هو نصابه، نزل ما في زكاة. ذكرت في حلقة أمس جواز إعطاء الزكاة للأخ والأخت الفقيرة، ما درجة الفقر؟ يعني لما يكون الشخص ما يجد الأشياء الأساسية، يعني طعام ما يجد، لباس ما يجد مما يحتاجه، إيجار البيت ما يجد، فاتورة الكهرباء، فاتورة الكهرباء الآن في زمننا خلاص صارت الآن لا بد منها، مثلا لا يجد ثلاجة، ما عنده الآن ثلاجة في الحر، يعني صار. ففي أشياء أساسية إذا ما وجدها يعتبر فقيرا، بس في أشياء كمالية، في أشياء يعني لا تعتبر من الضروريات ولا من الحاجيات الأساسية، فلا يعتبر مسكينا إذا فقدها. طيب التوضيح لكيفية التسجيل في برنامج أكاديمية زاد، عندك الرابط يا أخي، الرابط إذا المخرج استطيع يخرج لنا الرابط تدخل عليه، اكتبه، انقله، ادخل عليه، وستجد التسجيل مفتوحا وتسجل، وبعد ذلك تؤكد التسجيل برابط أيضا آخر، ثم يأتيك بعد ذلك الإشعار بالقبول، ومتى تبدأ الدراسة، ومتى يفتح الموقع، تدخل الموقع بعد ذلك تجد المواد وتجد الشروح مسجلة ومصورة، تستمع إلى الشرح وترى المنهج موجودا في يعني تصميم، مصمم تصميما علمي تعليميا، يعني في تصاميم تعليمية للمنهج تسهل عليك الاطلاع والاستيعاب، وفي بعدين اختبار أسبوعي واختبار شهري واختبار فصلي، وفي تواصل مع المدرسين، في منتدى الطلاب منفصل عن منتدى الطالبات، في ملخصات يتعاونون فيها، الحمد لله يعني في نشاط علمي جميل جميل جدا وجيد. ما حكم صيام غير المحجبة؟ يعني هي تأثم على تبرجها وتؤجر على صيامها، صيام يصح، صيام المتبرجة يصح، لكن مخالفة أمر الله مصيبة. ولا تبرجنا ولا يبدين زينتهن، يعني المسلمة الجادة ما تقبل بهذا، كيف تقبل على نفسها تتبرج وتعصي الله وأوامر؟ ولا تبرجنا ولا يبدين زينتهن، ما يمكن. وبعدين ليش الواحد يعني يخدش صيامه ويخرق صيامه؟ ليش يخرق الصيام؟ ليش يعني الصيام يخرق بالكذب، الغيبة، الرشوة، التبرج؟ يعني هي متبرجة وصائمة، هي الآن خرقت صيامها بالتبرج، هذا ينقص، يعني يؤدي إلى نقص الأجر. المعاصي اللي ترتكب وقت الصيام تؤدي إلى نقص الأجر. ما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس من صيام ليس له من صيام إلا الجوع والعطش؟ ليش؟ ليش ما له من صيام إلا الجوع والعطش؟ من الذنوب اللي يعملها. الأب والأم مريضين لا يستطيعون الصيام ولا بمقدورهم دفع الكفارة، خلاص ما عليهم شيء، الحمد لله، لا يستطيعون الصيام ولا عليهم كفارة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، يقول أخت تقدم إليها شاب دين وخلق والبنت موافقة، لكن الأب رفض لأنه ما عنده فلوس كثيرة. هذا العضل حرام. الأب الذي يتقدم إلى ابنته صاحب خلق ودين يرفض لأنه ما هو غني، هذا خائن للأمانة. الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوهم زوجوهم، إن يكونوا فقراء يغني من الله من فضله. وعليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ما قال كرميها عند أي واحد، قال ترضون خلقه ودينه، لكن لأنه بس ما جاء على مزاج إنه ما أنا أبغى يكون عنده رصيد مليون، ما عنده مليون يعني. وبعدين أنت اللي يجعل ابنته سلعة يعني يبيع فيها ويشتري، يعني خائن للأمانة. لكن هل تستطيع هي أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا. طيب وإذا الولي يعضل تذهب للقاضي، القاضي يزوجها رغما عن أبيها، لأن هذا حق للبنت، حق شرعي، بس ليس هكذا تجاوز الولي بدون شيء حتى تنضبط الأمور. والنصيحة للوالد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لأن ممكن بنته هذه تصير خصم له يوم القيامة، تكون خصما له يوم القيامة. وكذلك اللي يرمي بنته في أي واحد ممكن تكون خصما له يوم القيامة. أمانة برقبتك. طيب، الأخت قالت النفاس، أنه عندها تقطع في دم النفاس. الأصل بقاء النفاس والحكم به حتى يحصل النقاء التام وتنزل القصة البيضاء السائل الذي لا لون له وينقطع الدم تماما. وانقطاع الدم نصف نهار ساعات لا يعتبر طهرا. انقطاع الدم ساعات ما يعتبر طهرا، لكن لو انقطع يوما فأكثر، فقد قال بعض العلماء عليها الصيام. لو قالت أنا عندي انقطع يومين وبعدين يرجع، نقول صومي هذين اليومين. خلاص، إذا انقطع اغتسلت وصامت وحلت لزوجها، وإذا رجع رجع الحكم، إذا رجع الدم رجع الحكم، وإذا زال الدم زال الحكم. بس ما هو ساعات، هذا ما هو طهر ساعات. طيب، يقول السؤال صلاة تحية المسجد، إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هذه حق للمسجد. والسؤال الأخ يعني أنه إذا جاء المسجد مليان هل يصلي تحية المسجد في برا في الشارع، يعني في الميدان المحيط؟ الجواب خارج المسجد كالميدان والشارع المحيط ليس له حكم المسجد، وإذاك يجوز البيع والشراء فيه، ممكن تمكث الحائض فيه، ولا يشرع ركعتي تحية المسجد فيه. الآن خارج الحرم، خارج أبواب الحرم، يعني هذه الساحات الخارجية أو الشارع الطرق اللي خارج، ما لها حكم الحرم، ما لها حكم المسجد. يعني يقول أسكن شمال السويد ولا يوجد شروق ولا وغروب، كيف تحسب المواقيت؟ أنتم في هذه الحالة ماذا تفعلون؟ عندما لا يكون هناك شروق غروب، فإنكم تقتدون بأقرب البلاد التي فيها شروق وغروب، أقرب البلاد لكم التي فيها شروق وغروب. و لو أن إنسانا يعني في بلد فيها ليل ونهار يجب العمل بمقتضى ذلك طال النهار أم قصر، لكن إذا ما فيها ليل ونهار كالدوائر القطبية فيها يمكن نهار 6 أشهر يقدرون وقت صيامهم ووقت صلاتهم تقديرا. فبعضهم قال على أقرب البلاد إليهم اللي فيها ليل ونهار، وبعضهم قالوا يقدرها أو يعني يسيرون على يعني على أم القرى، لكن الأقرب يعني يقدرون أقرب يقدرون أو أنهم يسيرون على حسب أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار منتظم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا أرجح الأقوال، لأن أقرب البلاد إليهم مما فيه ليل ونهار منتظم أحق أن يتبعوه، وأقرب إلى مناخهم وأقرب إلى مكانهم فيتقيدون به والحمد لله. طيب أيضا السؤال يقول تكلمتم عن الولي ودور الولي في حلقة سابقة في موضوع الزواج، وبعض البنات يكون أبوها ميت فيهملها إخوانها، وبعض البنات تعيش في أوضاع مزرية مع زوجة أب لا ترحم، مع زوجة أب لا ترحم تشغلها كالخادمة، وبعضهن تعيش في أوساط سيئة من ناحية الدين ومعاصي ومنكرات وتهدد دينها، فهل لأهل العلم من مساعدة أو مساهمة في ذلك؟ طيب هذا طبعا كل من يقدر على شيء يفعله، مثل هذا كل من يقدر على شيء يفعله، ومن استطاع أن يعين أو يقدم شيئا في هذا فإنه يفعل. طيب أيضا سؤال يعني سؤال آخر يقول الصيام بلا صلاة ليه يا أخي ليش يعني واحد يعني الركن الأشد والأعظم الصلاة فيأخذ هذا ويترك ذاك، وعند بعض العلماء يكفر تارك الصلاة فيصومه هو كافر، يعني مصيبة كبيرة يعني. وحتى الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة إلا جحودا، يعني تخيل الآن يعني صلاة الصيام من غير صلاة يعني ما يصلي. فالتوبة العظيمة التوبة والله والرجوع إلى الله والرجوع إلى الله. هذا يعني سؤال محرج. وطيب يقول طب عندك رقم الخاص للأسئلة الخاصة، رقم الأسئلة الخاصة عندك الآن؟ يقول متى الواحد يقاطع الأرحام؟ متى نحن نعرف قطيعة الرحم حرام، لكن هل في حالات؟ طبعا القطيعة محرمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة وآت ذا القربة حقه واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فتجب الصلة. لكن لو هجر، فإذا ما تهجر بسبب شجار بين أولاد وأشياء خلافات مالية لا، لكن لو كان بسبب حرام ليرتدع فقطعوا أقاربه ليرتدع وهجره يفيده هذا يهجر. لو هجر مثلا لأنه مؤذي كالساحر يوعظ ويهجر، ما مجبورين نحن ندخل بيوتنا سحرة ويؤذوننا. كذلك في حالة لو اتصل بقريب قال له شوف لا تتصل علي لا أطيق أسمع صوتك ولا أطيق أشوف شكلك ولا أطيق، سكر السماعة سكر الباب خلاص، هذا الطرف الآخر هو الذي أهدر حقه خلاص.
انت راح تصل سكر الباب، راح تصل تصل سكر السماعة، خلاص الاثم عليه وانت بريئت الحمد لله. والان اذا اتصلت زيادة ربما يكون في زيادة يعني بالنسبة له يصير زيادة حنق عليك، فالحكمة الان خلاص هو 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 السبب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يصلح شأننا وان يتوب علينا وان يغفر لنا. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء الرابع آية في سورة النساء، استنبط منها بعض العلماء أن الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده، فما هذه الآية؟ والإجابة: الآية هي قول الله تعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
لأنه أوصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم بهم منهم. فاز معنا في الحلقة السابقة الأخ عبد الله أشرف محمد من السودان. سؤال الجزء الخامس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. اذكر آية تدل على هذا المعنى في سورة النساء. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية 100 دولار.
شهر رمضان الذي أنزل فيه